فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه معنا.
أخذ عشان الصوت. صلى الله عليه وسلم.
ارتحل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ذفران فسلك على خنايا يقال لها الأصفار، ثم انحط منها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى بلد يقال له الدبة، وترك الحنان بيمين وهو كثيب عظيم كالجبل، ثم نزل قريبا من بدر.
الله. نعم، في هذا الباب خلاص ماشي. لما نزل المسلم قريب من بدر، وكانت المسائل وقفنا عند بعض الفوائد من أهمها المشاورة. حصلت الشورى بينه وبين الصحابة، وقال الحباب بن المنذر: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله جل في علاه أم هو الحرب والمكيدة؟ وهذا التأصيل الأول في بيان فضل هؤلاء. ومع ذلك أكد القرآن على مسألة الشورى، قال: وشاورهم في الأمر. هذا على 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 التأصيل العام بأنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن المسألة على الاستغناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه وحي السماء. المسألة على استغناء لأن النبي يأتيه وحي السماء، فإذا كان يأتيه وحي السماء بأبي هو وأمي، إذا لما المشورة؟ لما تكون الشورى والمشورة مع أن المسألة مرتبة منسقة آتية من السماء؟ فلما المشورة؟ لهذه ليها فوائد كثيرة جدا في هذا الباب. يعني مع أن الوحي كما قلت يأتي من السماء، مع أن المسألة دائرة على ما يقدره الله جل في علاه، لكن أراد الله أولا أن يعلم الناس أمورا. الأمر الأول ألا يستبد أحد برأي، ألا يستبد أحد حتى الذي يأتيه الوحي، كانت الأمر المسألة عنده على المشورة. لذلك الذي لا يسمع النصيحة مغبون، والذي يأتيه الله جل في علاه بمن ينصحه فلا يسمع له، كأن الله تعالى ما أراده، أراد فقط بالنصيحة أن يقيم الحج عليه. يعني هو ما أراد له بالنصيحة أن يعتدل، لا، أراد له إذا نصح تكون الحجة قد أقيمت، لأن الله تعالى لا يعاقب ولا يعذب إلا إذا أقيمت الحجة. لقالوا: لا ربنا، لولا أرسلت لنا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونغزى، وتكون لهم الحجة. فالمسألة الأولى هو الله تعالى جعل النصيحة تكون في هذا الباب إقامة الحجة، وإذا عجل له العذاب يبقى عجل بعد ما جاءه النذير. يعني الله تعالى لا يمكن أن يفعل ذلك بعقاب أو سحب نعمة أو عذاب إلا بعد النذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتكون حجة عليه في هذا الأمر. والأمر الثاني أيضا أن الله تعالى أراد أن يوجه القلوب أن يعلموا أن السنن الكونية لا تتبدل ولا تتغير. والسنن الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير مثل من هذه السنن سنة أن النتائج مرهونة بالمقدمات. نعم، الله على كل شيء قدير، وقال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال: إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. لكن المسألة دائرة على إيش؟ على 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 أن النتائج مرهونة بالمقدمات، وأن المسببات مرهونة بالأسباب. فإذا وردت الأسباب وانت وصلت إلى المسببات، المسببات لا تتواجد إلا بوجود الأسباب. فهذه يعني أراد الله تعالى أن يبين في هذا الباب بقوله: وشاورهم في الأمر. وأيضا بيان أن الله تعالى، وهذا كما قال الله تعالى عندما قال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هذه معناها إيش؟ يعني فيها فائدة عظيمة جدا من هذا الباب. ما هي الفائدة التي تؤخذ من هذه الجزئية في قول وشاورهم في الأمر؟ أستاذ عسل، كيف أخبارك؟ نعم، مقدمة الأرديان. ممتاز ممتاز كده، يعني لا كلام. رضي الله عنك، تفضل. هذا الفضل. شوف، حتى أنت لو فهمت الآية لذهبت إلى ما أردنا. الآية قال: إني أعلم ما لا تعلمون. متى قال لهم ذلك؟ عندما قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فيهم الأنبياء، فيهم الأولياء، فيهم الأصفياء. وهنا مع أن الوحي ينزل النبي صلى الله عليه وسلم والمسألة محسومة من السماء، لكن وشاورهم الأرض وشاورهم في الأمر، سترى فيهم الأذكياء والأتقياء والذين تكون مشاورتهم موافقة لوحي السماء، كما حدث من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. ولذلك هذا يبينه لك قول الله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، ما قال للجميع، قال فأذن لمن شئت منهم، ما قال للجميع. لما لأنه الجميع ليس على رتبة واحدة، لكن هؤلاء الذين أنت تبينت فيهم الذكاء والفطنة، لا، هؤلاء ما يستأذنون. لما؟ لأن هؤلاء فيهم الخير وسترى فيهم الخير. وكم من من يعني من 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 مفضول وفق الله لما ليس عند الفاضل. عمر الخطاب وافق ربه في غير ما موضع، حتى لما راجع النبي في الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول نزل الوحي يوافق إشهاد أو كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن أصلا الأمر بالمشورة هنا والأمر بقوله وشاورهم في الأمر، الأمر في ذلك هو أنك سترى من عباد الله جل في علا الأصفياء الأنقياء الأتقياء الذين قد قدمهم الله جل في علا على كثير من الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع لكل أحد بأذن صاغية ولا يهمل نصيحة أحد. ليش؟ لأن الله جل في علا يعني خلق الخلق وفاوت بينهم في الدرجات، وهذه أيضا معلم من معالم يعني لوازم ربوبية الله جل في علا، من عظمة الربوبية. شوف نوع الخير والفضل بين الناس. وفيها أيضا من ذلك هو مسألة بدر، كانوا ما خرجوا إلا الأمر الثاني الذهاب إلى بدر، الذهاب إلى التأسيس، الذهاب إلى بدر، الذهاب إلى التأسيس. مدام الذهاب إلى التأسيس يبقى التدبير جاء من رب السماء، التدبير جاء من رب السماء، لأنه ذهاب إلى التأسيس حقا، ولأن المسألة فيها نصرة حقا، فيكون الذهاب هنا للتأسيس الدولة الإسلامية، وأن الراية تكون خفاقة عالية لا منازعة لهذه الراية، لا منازعة لهذه الراية. فهذه الأولى الذهاب إلى التأسيس. الثالثة وهي الاصطفاء، الاصطفاء مع أن الصحابة جيل نقي تقي، وجيل الصحابة هو جيل التمكين، وجيل الصحابة هم أفضل صحبة صاحبة نبيا. لذلك رفضنا قول ابن عبد البر أنه يقول من أحد التابعين ممكن أن يكون أفضل من أحد الصحابة، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، لا يمكن أن يقبل هذا الكلام. الصحابة لا يدنيهم أحد، ولذلك عمم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال بأبي هو وأمي، قال قولا يعني ظاهرا: لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل الصحاب، وكما قال الله تعالى: محمد والذين معه، والذين معه هذا تعميم. فإذا لا يمكن أن يقبل من أحد أن يقول هناك أحد من التابعين أفضل من أحد من الجيل. كله جيل ذكي نقي، الجيل كله هو أفضل من صاحب نبيا، الجيل كله يعني جاءت التزكية لهم من فوق سبع سماوات، ولكن طبعا المنافقون لا يدخلون معهم، لا يقال أنه ولا من جيل الصحابة. يبقى أن الله أيضا اصطفى من بقى، أن الله جل وعلا اصطفى من يخرج إلى بدر. لما قال بالعير: وما كان النفير، الله يصطفي من يشاء. هنا بقى الله تعالى يغربل، لأن الفضل فضل عميم، ولأن أهل بدر كانوا أفضل الصحابة على الإطلاق. وهنا الله تعالى يريد أن يعلم ذلك، يريد استغفر الله، يريد أن يعلم البشرية في هذا الباب بأنه يضع الشيء في موضعه ليستيقنه. وهذا الذي قلته قبل ذلك وأنا أعرفه، وأقسم بالله قد أقول شيئا لا تستغربونه، أنا ما تفرست في أحد شيئا إلا وكان على الوصف الذي يعني أتاني الله به. فأنت في ملامح في القلب خفية تراها في ملامح الوجوه وتراها في العيون، وهذه لا يعطيها الله لأي أحد حقيقة. فهنا الله يعلم ويغرب للنوايا والخفايا ليصطفي. فشوف الصحابة كلهم جيل نقي تقي، الصحابة كلهم عدول، لكن المعالي ودرجات الدرجات العلى أيضا لا يجعل الله لها إلا من محص الله قلبه وعلم فضله. فلذلك أنت تقول الله جعل الصحابة في فضل وكلهم يشركون في الفضل، لكن عند تفاوت النسبة في الفضل أهل بدر أفضل الصحابة على الإطلاق. ولذلك حتشوف أنت قلت الجيل بأسره جيل تقي نقي، الجيل بأسره هو جيل النصر والتمكين، الجيل بأسره الله تعالى قد اصطفاه عن كل على كل الناس، اصطفاه الله جل في علا على كل الناس، لا على يعني على 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 الجميع. ولكن ترى هذا الجيل أيضا يتفاوت في النسبة وفي الرتبة، فهناك من يقدم من المتقدمين وهناك من يؤخر بالنسبة لهم، مع وجود إيش عشان ما يبعد عن ذهنك، مع وجود التأصيل في أنهم أفضل الناس. لما قال ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، وهذا كان الكلام لخالد بن الوليد، لأنه حدثت مشادة بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. وخالد صاحب ولا مش صاحب؟ لكن تفاوتت النسبة ولا ما تفاوتت؟ تفاوتت النسبة، بس لتعلم عشان تعلم ما أحد لما نجي نتكلم على تفاوت النسبة يكون هو ما يفقه، فيذهب ذهنه إلى إيش؟ يذهب ذهنه إلى التنقيص. ولذلك وهذا طبعا مثله ونظيره إيش؟ مثله ونظيره إيش يا إبراهيم؟ ممتاز ممتاز على نسب المتة، حتى لا يكون في التفضيل معنى يشبه التنقيص في هذا الباب. فهو الجميع على الفضل، لكن النسب أيضا تتفاوت. ولذلك النبي قال ذلك على خالد بن الوليد، قال له لعبد الرحمن قال لا تسبوا أصحابه، بل عمر مع أبي بكر، فانظر كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل تركتم لي صاحبي، هل تركتم لي صاحبي. ونعم قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. فإذا التفاوت في هذا الباب جعل الأمر على الاصطفاء، جعل الأمر على الاصطفاء. ويصطفي الله لدينه من يشاء، ويصطفي الله لدينه من يشاء. فهنا هذا الاصطفاء العظيم لدين الله جل في علاه يعني أعظم ما يكون، يصطفي الله لدينه من يشاء. فاصطفى الله الجعبة التي كانت في بدر، والذين غابوا عنهم وأرادهم الله منهم جعل سهمه معهم كعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن هنا اصطفاء من الله جل في علاه، وهذا الاصطفاء لأهل بدر فقط. ما أحد يقول لي طب ما النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما بين، وإلا هناك جحافل يحبونه ويقدمون ذا، قالوا سعد بن معاذ كما سيأتي في بناء العريش، فقال فيعني فهؤلاء يحبونه من كل قلوبهم ويفدونه بحياتهم. نعم لا خلاف، لكن عند النسبة وعند التفاوت لا لا، إن الله تعالى يفاوت في درجات العباد. فأراد الصفوة في بدر، ولذلك وده طبعا أصلا الكلام هذا تسألني من أين أتيت به، أقول لك من جبريل. كيف من جبريل يا أستاذ أحمد؟ نعم، قال ما تعدون خير الناس فيكم، قال الذين شهدوا بدرا، قال ونحن نعد خير الملائكة فينا. يبقى أيضا اصطفى الله من الملائكة ملائكة من أجل ذلك، رأيت؟ هذه مسألة عظيمة جدا في هذا الباب. فإن الله جل في علاه اصطفى من الملائكة ملائكة، واصطفى من الناس ناس ناسا، فاصطفى أهل بدر، فاصطفى أهل بدر. واصطفاء الله جل في علاه لأهل بدر هذا أمر عظيم، يبين لك أن هؤلاء خير الناس، خير من وطئ الطراف في هذا الزمان. فكان الأمر على الاصطفاء. نعم نعم، أنا أقصده هنا بنستنبط، بس لما طلع خرج ما خرج على القتال كله كان هيقاتل صح، لكن ما أراد الله تعالى لبدر بالذات التأسيسية والتأصيلية، ما أراد لها إلا خير البشر، فاصطفاهم الله جل في علاه. وحتى وأيضا في هذا الباب كما قلت الاصطفاء تأتي فائدة أخرى من هذا الباب، هو إظهار الصدق، إظهار الصدق المتخلف. فصدق من سمع ذلك وقال الله، وقال يعني أول غزوة يغزوها رسول الله ولست معه، ماذا قال؟ قال لئن أبقاني ربي إلى غزوة أخرى لا يرين الله مني خيرا، لا يرين الله مني خيرا. وقد كان وأنزل الله فيه وفي أمثاله وأطرابه وأقرانه قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم ومنهم من ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في هذا الباب. أقول إخوتي الكرام، هذه من بعض الفوائد فقط في مسألة المشورة والجعبة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أنت ترى الإمام الأئمة يتكلمون عن أهل بدر، وأن عثمان كان من أهل بدر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسهم من غنائم بدر، ولا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم سهما إلا لمن كان موجودا معه في الغزوة، وهو كان يعني كاد يكون، لكن أمره النبي أن يطبب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تجهزت الصفوف أو قل يعني شارف الأمر على القتال، والمسألة عظيمة، فهنا القتال سيحتدم والملاقات ستكون، كان بناء عريش القيادة. جاء سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حصل الإدناء من ماء بدر، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء عريش له يكون مقرا لقيادته ويأمن فيه من العدو. وكان مما قاله سعد في اقتراحه: يا نبي الله، ألا نبني لك عريشا تكون فيه ثم نلقى عدونا، فإن عزانا الله أظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله، وما نحن بأشد لك حبا منهم. انظر إلى النبل عندما يصف إخوانه الذين غابوا وكيف يتكلم عنهم بهذا الكلام الذي هو يصدق فيه، وهو يقول إنهم يبيعون أنفسهم لله حقا، إنهم يقتلون أنفسهم لله حقا، ولا يقدمون أنفسهم على نفسك، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا قلنا القدر قد سبق، ولو ظنوا القدر قد سبق. ويقرأ من سبق القدر هنا بأن الله اصطفى، ولأن جبريل لما جاء قال: من تعدون خير الناس فيكم، فإذا لم يصطف الله جل وعلا إلا أخير الناس وأفضل الناس مع النبي في هذه الغزوة المباركة. قال: يمنعك الله بهم وينصحونك ويجاهدون معك. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا ودعا له بالخير. انظر هنا إلى كلمات من ذهب تتحاضر من بين لحيي هذا الكريم النبيل أمير القوم وسيد الأنصار. سعد بن معاذ لم يبلغ 30 لتعلموا، حتى لما مات ما بلغ 33 أو غير ذلك، يعني هو قريب من ذلك، قريب من هذا العمر، وهو سيد الناس، وآمن الأنصار جميعهم خلفه عندما أسلم. وكان في الإنصاف أنه لما قال لمصعب أنصفت وجلس يسمع له وأسلم، قام للناس وقال لهم ذلك، قال لهم أيها الناس إني قد أسلم، كيف أنا فيكم؟ قالوا: أنت سيدنا ابن سيدنا وخيرنا. شوف اللي بيفعل، لما يفعل ذلك يحرص عليهم ويحرص على الخير عليهم، حتى أسلموا عن بكرة أبيهم. ثم يقول عن إخواني الذين غابوا عن الغزوة أنهم أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم ليسوا بأقل منهم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفدا بأنفسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأيضا أراد الله جل وعلا أن يظهر هذا المعدن الأصيل، ولذلك كان مستجاب الدعوة. بل لا يعني تعجبنا بأن العرش اهتز فرحا بخدوم سعد. طب أنا أريد أفهم يعني ماذا تستفيده من أن العرش يهتز فرحا بخدوم سعد؟ يعني دي بقى اسمها الفهلوة الوردانية، يعني هو جابها بفهلوة وردانية. في أمور كثيرة نستفيدها، يهتز عرش الرحمن بقدوم سعد. هو طبعا ما قالش يعرف ساعه انت هيموتوك بعد كده، ذلك سيقتلونك، لكن حقا هذا الذي اردت ان تستلبه نظرا. ولن العرش فرحا بقدوم سعد، يبقى اذا العرش قد اعلمه الله بمكانه سعد. يعلمها من وين؟ ان الله اذا حب عبدا نادى في السماء، اذا صيت سعد في السماء وفي الملائكه بلغ المدى. لذلك وهذا ايضا تبين لك: وان من شيء لا يسبح بحمد ربك بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ولتعلم أيضا مطمئنا أن الحجر والشجر معك ليس عليك، كلما أقمت التوحيد فالحجر والشجر معك. وحقيقة الأمر أن فرح العرش يكون من فرح الله جل في علاه، يكون أيضا من محبة الله أو حب العرش لسعد، يكون من حب الله لسعد سبحانه جل في علاه. وأصل الفرح لله منسوب، لأن الله يفرح بتوبة العبد. فشوف سعد ومكانة سعد عند الله جل في علاه، انظر إلى سعد ومكانة سعد عند الله جل في علاه. ولذلك قال يناصحونك ويجاهدون معك يا رسول الله. فأحسن الثناء على الغياب، أحسن الثناء على الغياب، هذه نعمة ليست بعدها نعمة. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا، وأيضا قام سعد بحماية النبي صلى الله عليه وسلم وبحرص العريش. أقول في بناء العريش كان فيه فوائد كثيرة جدا، وهذا أيضا جاءت المشورة هو شاورهم في الأمر، فكان فيه فوائد كثيرة جدا. أولا حماية النبي، وحماية النبي واجبة. قال أمين أمين، قال الله جل وعلا يا أيها الناس يا الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ها قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفس. حماية النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولذلك الصحابة جميعا كانوا يفدون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم، كما فعل طلحة بن عبيد الله وعمر وأبو بكر، وهؤلاء الصحابة جميعا يعني كانوا يحمون النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وأغلى ما يملكون. فكان الأمر الأول هي حماية النبي، حماية القائد، وده التخطيط الصحيح، لأن القائد الناس جميعا تلتف حول القائد. هناك من ممكن أن يتساقط، ممكن يقع، ممكن تراه يتخلف عن القائد، لكن القائد يلتف نفسه، يعني نقول الكثر كثيرا يلتفون حول القائد، فأهميته أهمية قصوى. فكان الأصل والتفكير الصحيح في هذا الباب أو التفكير الأصيل حماية القائد. الأمر الثاني رؤية ساحة الوغى، ساحة المعركة، القائد يرى ويكشف، لأنه النظم التخطيطية ما تكون إلا بالاطلاع التام. ولذلك حتى في باب العلم، لو تكلمت في علم الحديث، العلة لا تظهر إلا بجامع الطرق. المسألة الفقهية لا تستطيع أن ترجح فيها قولا عن قول إلا بمعرفة الخلاف بين العلماء. القواعد الأصولية أو القواعد الكلية لا تستطيع أن تصل إليها إلا بعد تعميم الإحاطة والنظر. هذا كله يكون في مسألة النظر بعلو إلى الساحة التي يكون فيها القتال. وكان هكذا المغزى من العريش. من ذلك أيضا في هذا الباب هو بيان حب الرعية لقائدهم واهتمام الرعية بقائدهم وبنصرته وبتمكين له، لأنه كلما فعلوا ذلك فعل الله لهم ذلك، كلما كانوا أخلص وأنبل، وكلما كانوا يعني رفعاء في الإخلاص كلما ارتقوا. وإلا إن كانوا يعني هناك، تعلمون أن القائد يعني لابد أن يعلم أن من المقربين ممكن يكون من المقربين وهو يعني يضمر ما لا يظهر، ممكن يكون عنده حسد، عنده حقد، يريد التعالي، يريد الرفعة، لكن لا يظهر لقائد ذلك، لأنه يعلم أنه سينحى لو أظهر ذلك، لكن يضمره، والله يعلم بهذا الإدمار. مثل ذلك يفشل ما يكون به النصر. لذلك من دعاء النبهاء كانوا يدعون أن الله يرزقهم بالمخلصين لا بالمدلسين، لأن المدلس لن تجد منه خيرا، سيقترب منك يقترب اقترابا تاما حتى المأرب، فإذا انتهى المأرب قد يطرحك، بل قد يقتلك في يعني أو يطعنك في مقت أو يطعنك من خلفك. لذلك لابد الإنسان ألا يكون حوله إلا أهل الإخلاص. هناك من يأتي لأناس كثير العدد فيهم، فيدخل فيهم هكذا كانسياب دبيب النمل ليفتش فيهم ويعلم من أصحاب الأهواء وغير الأهواء ليتمكن من هؤلاء، وبعد ذلك ما تراه يستطيع يأتي إلى المخلص أو الصادق أو العالم. كل ما أتى لمخلص وصادق يشاف يحدث معه يضرب على رأسه ويظهر فساده وفساد نيته ونفاقه، وأيضا ما النية الخبيثة التي هو فيها. لأنه دائما لما تجد الخلص من الناس في أول شيء إذا أظهرت عيب من كان معي وأنا أخلص له فأنت أفسد الناس، ده أنت الآن أنت تريد شيئا آخر، مأرب آخر، وأنت تريد أن تبين لي فساد من أنا أحبه وأنا مخلص له. أول شيء في هذا الباب أنك إيه؟ أنك عدو. أول شيء تعرف هنا ربنا يكشفك، أنك عدو، ولو كنت حبيبا ما فعلت ذلك. وإلا يعني يمكن هو يرد كيف؟ طيب لو رد يرد كيف؟ أنت عشان طلعتكم برا؟ لا، المسألة قد يرد هو يقول أنا بفعل ذلك نصحا، وأنا بفعل ذلك ليستقيم أمره، أنا بفعل ذلك. قلنا اتخذت الطريق الخطأ ده إذا كنت أنت تقول. ولذلك أنت لما ترى واحد طالع، أنا بقرب لكم الصفات عشان تعرف محس النظر في كل من حولك، تعرف دقائق الأمور وتعرف الشخصيات. لما يأتي واحد يقول لك والنصيحة إلى فضيلة الشيخ فلاني، فهم بقى ده جعلها في السحاب. النصيحة دي ما بقت إيش؟ بيقول لك وهذه نصيحة خالصة لفضيلة فلان. يبقى هو أصلا أراد إيه؟ أراد نصيحة. وده ما قاله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، قال لا، الله الغني عن نصيحتك، لا تنصح أنت بهذا، أن تنصح أنت أردت مقربا آخر. مفهوم هذا الكلام؟ فهو أصلا أول ما يقول بذلك نقول أنت كذاب، لأنك لو أردت حقا فلابد أن تسير على طريق معين. طب أردت إصلاح الاعوجاج، الراجل معوك وعنده اعوجاج وتريد إصلاحه، إن هنا إذا أنت تريد إصلاحه ولا تريد كبته وقتله، أو تريد كسره والتنقص منه، هذا يظهر أيضا في هذه الطريق. لذلك أنا أقول هنا تفهم هذه المسألة، تفهمها جيدا حتى مع يعني أحوال الصحابة، أحوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، كيف كانوا ينصحون، كيف كان معاذ يتكلم على غيرهم. فيأتيك ويقول بذلك، وأنا أقول النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل له الله حوله إلا أهل الإخلاص. لما كثر الناس حدثت الفتن العظيمة جدا ما يعلم بها الله جل في علاه، فكان الخلص هم الذين يبقون مع النبي تتساقط. لأنه أصلا أنت لو أردت أن تفهم هذا الباب، تفهم ما اختبره الله للعباد في مثل هذا الموقف ليغربل حتى ما يبقى إلا الخلص. وش النظير؟ يبقى القوم لهم في السيرة ولهم في العلم ولهم في النظر. ممتاز. وين النظير؟ أحد، محمد النظير، إبراهيم النظير، أيها الصالح التوأم، مدينة تهتز. ممتاز. أو الصعيدي طلعت له الفيوضات وخرجت له السحر، وحنا مش في السحر وشيء، سحر العقول يعني. ألم ترى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، إيش اللي حدث معهم؟ شوف الله يعلى غربلهم غربلة. فمنهم أصلا الذي شرب أولا، منهم الذي يعني إلا من اغترف غرفة، ومنهم الذي تزلزل عند اللقاء. فغربلهم الله في كل موقف حتى تكون الخلص يكونون مع داود. ويحدث ما يحدث من كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فلابد من الخلص حولك في هذا الباب. وكما قلت الطوائف الكثيرة يعني هم ينتقون من يواليهم، من يوافقهم في القول، يعني يقول ولا الضالين يقولون آمين 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 آمين، مش هتسكت آمين خالص أبدا بحال من الأحوال. وزي ما قال الأخ هذا، أين هو الوالد الفيومي؟ لا، الوالد المنوفي. شوف على انتقادي له، الوالد ده في الداخل فيه نقاء يعلم الله به، أو صدق يعلم الله به، مع ذلك أنه البدانة عاملة معاه يعني شيء، لكنه حقا فيه مثل هذا. وأيضا عندما يسأل يريد أن يعلو. أمثال هؤلاء الله على التوفيق من الله في هذا الباب. فأنا أقول يا الله يصطفي يغربل، فكانت المواقف موقف بعد موقف حتى يبين الخلص الذين يكونون على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا شوف معاذ حتى مع إخلاصي ظهر بالنصيحة أيضا بكلامي في إخلاص، أنه بيقول مش إحنا بس اللي ندافع عنك، لا، ده هناك من المخلصين الذين يريدون الدفاع عنك يعني في المدينة. فلو حصل منا أننا قتلنا بين يديك، هناك إخوة ينتظرونك يكونون معك كما كنا وفوق ما كنا. وده أيضا من الإخلاص، يعني من الإخلاص، يعني هو من الخلص استفاد الله جل في علاه. هو طبعا سيدهم، لذلك قدمه الله عليهم. فتكون الجعبة هذه التي يستفيها الله جل في علاه، يستفي الله من يشاء. فهذا الذي أراد أن يغدح. قلنا إذا كنت تريد اعتدالا فلابد أن تأخذ بالطرق الصحيحة لإيش؟ لأن أن تعدله. تريد نصيحة، فالنصيحة لا تكون بمثل ما تفعل، أنت لست ربا عشان تتكلم في النصيحة على أنك رب. الثالث أنك حقا لو كنت كذلك لوفقك الله لقلب هذا الرجل فقبل منك. لما لم يقبل منك؟ لا، ليس ممكن يكون اعوجاج في نفسه هو، لكن ممكن نقول أن الغالب بيكون أنت لست نصيحا في هذا الباب حتى تصل إلى ما تريد. نعم. فإذا الخلص كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاهم. فلما تكلم على العريش يعني قد سمع النبي صلى الله عليه وسلم لمشورة سعد رضي الله عنه كان فيها ما فيها من البيان. ولذلك قلت أن من أهم الفوائد في هذا الباب إظهار محبة من حول النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الله يطمئن قلب النبي الذين حولك يحبونك من كل قلوبهم، الذين حولك يعني يحبونك ويجلونك من كل قلوبهم في هذا الباب. فانظر شوف انظر كيف الله تعالى حتى يطمئن قلبه النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا. ثم جاءت النعائم تتوالى والأسباب التي للتمكين تأتلف وتتفق، منها نعم الله جل في علاه قبل القتال، أن الله جل في علاه قال في كتابه: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجس الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. فانظر هنا الله تعالى من عليهم مننا عظيمة، من هذه المنن قبل القتال ما قال علي بن أبي طالب: قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد على فرس أبلق. يعني غير فارس، وسوف ترى حين ينجلي الغبار. ما أرى أفرز تحت كام حماره، بس مسماره. طب بس هات لنا ده طلع. فكان ما كان فارس إلا المغداد. قال: ورأيتنا وما فينا إلا نائم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي حتى أصبح. فهنا الأمر أن الله تعالى يعني قد بعث عليه من نوم، بعث عليهم النوم والقتال سيحتدم، وهم يسمعون بأنهم يذبحون الجزر لهم، وعلموا أنهم فاق الألف أو ما علموا، ولما ضربوا العبد كان يقول لهم ذلك. فالغرض المقصود أن القتال سيكون واللقاء محتم، والإنسان إذا كان في هذا الباب بيكون على وجل ما أستطيع أنام. دائما دائما الخوف سبيل إلى إيش؟ إلى السهر، صحيح؟ الخوف بي 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 طب جزاك الله خيرا. معايا يجي هنا. انت فين يا اخي نصير؟ تفضل اكتب يا حبيبي. يعني انت اخذت على الدعوة والسرور؟ اين انت؟ ايه معايا يعني؟ اين انت؟ يعني محدش معاه فرس يركبه إلا في هذا الباب. المقداد ابن الأسود. أنت فكر حضرتك ورحت فين؟ فهمت إيه؟ جملة مركبة يعني؟ أين هو؟ إيه اللي هكتب هنا؟ ما جاش ليه أصلاً؟ إذا نشوف النوم جاء عليهم والخوف، الخوف يذهب بالنوم، الخوف يذهب بالنوم، ما يستطيع أحد أن ينام نوما هنيئا مع وجود الخوف. وهم طبعا أنت تعرف يعني 300 سيقابلون 1000 والقتال سيكون في عداوة ضارية، في أحقاد وعداوة ضارية لنبي الإسلام ولأهل الإسلام. ماذا حدث؟ ناموا نوما عميقا يغطون في النوم، وهذا له فوائد كثيرة جدا. الفائدة الأولى: النوم فيه طمأنينة القلب. أراد الله جل وعلا أن يجعله يعني دي قلة أدب. هو مش سامع أنا بكلمه؟ هو مش هو بيقول إن هو موجود؟ أين هو؟ أتلتمس أعذارا؟ ليست أعذارا، ستدخل في التدليس أنت. فأقول إخوتي الكرام في هذا الباب أنه النوم فيه طمأنينة القلب، والبدن كله معوله على القلب. حتى الوقوف أمام أهل الكفر قوته الأصيلة هي في طمأنينة القلب، ولذلك شوف إيش قال الله تعالى: إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فتكون هنا المسألة في هذا الباب أنه يثبت الذين آمنوا، يثبت قلوب الذين آمنوا. لو ارتجف القلب اهتز السيف، لو ارتجف القلب اهتز السيف، ولا يمكن الإنسان تراه يستطيع أن يكون متماسكا عندما يكون القلب غير ثابت بحال من الأحوال. لذلك الله تعالى أصابهم وغشاهم بالنعاس من أجل طمأنينة القلب، والأمر الثاني راحة البدن، فالنوم فيه راحة للبدن، أهل الكفر على قلق وهم على اطمئنان، والأمر الثالث أيضا في النوم. نعم، الركون إلى قوة الله وقدرة الله جل في علاه، سماه نعاسا ليست سنة، ومعها جعل المطر غوثا، وكان في المطر فوائد كثيرة جدا جدا جدا، منها غسل البدن لو كان فيهم جنب ولا يرى ماء، يعني البدن قد اغتسل بالماء، يشربون الماء، والكفار يعني لا ينعمون بمثل هذه النعمة. منها أيضا الأرض تكون متماسكة رمال، إذا نزل على الماء تكون متماسكة. من هذه الفوائد هناك فائدة أخرى أعظم من هذه الفوائد، وش هي ماجد؟ أين هو الأخ؟ هو مبارح برضو كان في عذر، وأول مبارح كان في عذر، كان شو موجود، وبعد كده العزاء يوم السبت. ماجد مش عندك، رضي الله عنك ماجد، كأني بك لك خزانة ممتلئة بالآل والألماس، لكن هذه اللؤلؤة فقط ما استطعت أن أتعب بها، جزاك الله خير يا سلمان. يعني لا خلاص، ما ترى ليست عندك، أكيد فيها عندك عنانيد مش عند واحد. لفضة فوق، لفضة فوق. طب من وين أتيت بها بقى؟ هو جعل ماشي، لأنه غوث، والآية جاءت إذ تستغيثون ربكم بالمطر، وش يسمى؟ الغيث. فهي بشارة، شوف شوف إناطة المسألة على نزول المطر، تكون هذه بشارة لهم بالنص، لأنه غوث والمطر غوث. في هذا الباب كان الله أشار لهم لطمأنينة القلب: اعلموا بكل سبب سيكون لكم فيه النصر. نعم إن وفقوا لذلك، لكن هي أصل المطر فيه ما فيه من إيش؟ من الفائدة العظيمة، وهذه الفائدة العظيمة هي بشارة لإيه؟ للنصرة. فأنزل الله عليهم: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. نعم، قال: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم. فهنا يعني إذهاب رجز الشيطان وأن يربط على قلبه كان بنزول المطر مع وجود مع النوم، يغط في النوم نعاسا، وهنا أيضا النصرة بالبشارة بنزول المطر، وكان أيضا كما قلت تماسك الأرض وسرعة الحركة ويعني قوة التقدم، كان ذلك من الله جل في علاه لهم. قال: ويذهب عنكم رجز الشيطان، ورجز الشيطان الذي يذهبه الله جل في علاه أنت صادق من غير ما تقسم أبا جودي، مثلك كاللوامع كالأقمار والنجوم. تفضل تفضل، أي كدل لي، الله أكبر. شوف هذه لغة مستقيمة. لقمان مين؟ لا، لقمان ليس له مكان. فأقول هنا في هذا الباب تثبيت القلب بالمطر. قال: ويذهب عنكم رجز الشيطان، ومن رجز الشيطان الوسوسة، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وأخافون. فوسوس الشيطان، يأتيك شيطان يزلزل قلبك ويرجف فؤادك ويرتجف وتتزلزل وتتحرك في ذلك. فهذه وساوس وتأتي لكل أحد، بل جاءت لأصحاب النبي وهم أعظم الناس مكانة. وأيضا إن شيطان له سبيل إلى قلب الإنسان، فله لمت ملك ولمت شيطان في القلب، فالله تعالى أراد أن يطهر، قال ويذهب عنكم رجس شيطان وليربط على قلوبكم. فكان أيضا من فوائد المطر وهي الطهارة المعنوية والطهارة الحسية، وهذا أيضا تربط العبد المكلف بطهارة حسية وطهارة معنوية، بطهارة حسية وطهارة معنوية. نعم. الثالث، خامس ما زلنا نعم الخامس لهذا الباب، يعني في هذا الباب. نعم. وفيها أيضا إرعاب أهل الكفر وحرمانهم من الماء، هذه كلها مقدمات تبشر بالنصر. ثم وقفوا الآن لوضع الخطة التي لابد أن تكون يعني محكمة، من أجل أن المواجهة مواجهة بالأسباب المادية ليست متكافئة. وضع الخطة، لأن المواجهة يعني بالأسباب المادية، ما فيش أسباب مادية، التكافؤ غير وارد، التكافؤ غير وارد. فيبدأ بالخطط. ولذلك كم وكم من حرب كانت بين أهل الإسلام وأهل الكفران، وجعل الله الراية لأهل الإسلام، جعل الله الراية لأهل الإسلام. يعني خالد بن الوليد ما من معركة دخلها مع أهل الكفر وكانت الكفة متعادلة بحال من الأحوال. أولها غزوة مؤتة، أدي أولها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله جل في علاه، فسله الله على أعداء الله وكتب الله له النصر. كيف انتصر خالد بن الوليد؟ كانت المسألة بالإيش؟ بالدهاء الخططي. فهو عندما استلم الراية الصاحب الكريم وأعطاه الراية وأخذها خالد، بدأ في الإعداد الخططي، فجعل الميمنة ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة، والمؤخرة مقدمة، فجعل الأمر مختلفا. وإذا رآه الروم ارتعبت قلوبهم وقالوا جاءهم الإيه؟ المدد. أكد ذلك في الليل أنه أمر الخيل أن تتحرك فيكون الغبار، فيحسبون أن المدد قد وصل لأهل الإسلام. شوف أرعبهم بالظن هنا الآن، وهذه مخادعة واحتيال في الحرب. فالإعداد الخططي من أهمية بمكان، وده ظهر جدا في غزوة أحد، عندما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وعلم أنه كشف ساحة المعركة، ومن على نعم. وطب خلاص بشيء يذكر قبل الانتهاء، الأستاذ علاء خطب، بعد ما خطب جاء المحامي باع المتأخرين والمتخلفين، وفرحان بأن عبد الرحمن بيقول له وشكر الله للإسماوي الذي تصدر من أجل أن يدافع عني وعن هو تبرع كله مع حاله. خلاص بالله، وحمد الله والإسماوي المتخلف، وحتى ده هو أوقعه، ده أتى له بعذر يقتله. طب بص، ابطوليا في هذا
الذي
ما كان يترك درسا. الأستاذ راح خطب، وبعدين لما خطب أقامت الحجة عليه، لازم العمل وفي أي حاجة اسمها علم وبتاع. الجهل الأول ننفيه وما فيش مشاكل. طب الحمد لله والشكر لله، يعني أنت كمان في هذا الباب. وبعد كده بقى يتغيب بقى خلاص. أول مرة قال أنا بجيب العيش لأهلي في الأردن، بجيب لهم العيش، فقلنا خلاص ائت لهم بالخبز وما فيش مشاكل، لكن لا تضيع الخير الذي عليك. فإلى الآن بص،
فهمش ان انا
جبته حضرتك
كسرت. هي المشكله مشكله يا شيخ، حق والله العظيم ركوب. بس اسمعني شيخ، لا حسب، انا اقول لك بقى، السفينه كانت تقصر، لكن سيستطيع الربان ان ياخذ خشبه ينجو بها والله العظيم. بس هنا بقى الربان هو اهم شيء، وبعدين الخشبه دي برضو لازم هو يعرف يجيبها من اي ضلع، لان اضلاعهم كلهم مكسره برضو، فلازم يعرف ضلع معين يستطيع ياخذ منه الخشبه دي فينجو بها. ها
الكلام الصريح، عايز
اقول على الكلام الصريح، لن يحسن هي اشاراتها يحسن. طيب احنا قلنا بان الاعداد الخططي في هذا الباب كان من النبي لنصرة الامه في بدر، كما قلنا ان سلم على جبل احد وساحه الوغى باسرها يراها، فلذلك قال لاهل النبل ايش قالوا، ايش قال؟ قال ارشقوهم بالنبل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تخطفتنا الطير لا تبرحوا مكانكم. هذه مادة النصر هنا، الإعداد الخططي. فأيضا في بدر كان إعداد خططي مذهل، لأنه تعلمون أن القتال هنا قتال جديد، النبي من العرب بل هو أصل العرب، والعرب كان في قتالهم طريقة واحدة، ولذلك تعتمد بقى على فوارس الميدان، يعني عبس ما علت على القبائل إلا بوجود عنترة، عنترة عنترة ومن تاني كان في شوف شوف هو محمد، اه محمد عايز شيبوب، شيبوب بتاعتك لاقي لي عين وانا اقلع لك عين. لا لا، شيبوب ما كان فارسا، كان راميا فقط. كان راميا، ما كان فارسا، كان راميا يرمي، يتقن الرمي بالنبل، لكنه ما كان يعني نقول ميزان نصر، انما عنترة انت درستها شيبوب ليه ميدان ايه؟ فهو اصلا لكن عنترة كان ميزان نصر، ما عنترة كان ميزان نصر، عنترة شداد يعني افاعيله قتالة قتالة، والرجل كان شو هنا عشان تعرف بقى ان اقرب القلوب الى الله اصلابها وارقها. وطبعا الشاعر ده شاعر بيستطيع يبين لك كل الاحاسيس التي في داخله، ومع ذلك ضربة السيف إيش تجعل الرجل كأمس الذاهب. يعني فكان مسألة النصر بتكون في إيه؟ في مسألة القوة في مكمن المجموعة التي فيها الكر وفيها إيش وفيها الفر. فهي كان قتاله ما فيش أي إعداد خططي، يعني ما لا تقول إن في خطة مذهلة ممكن تكون إلا في ذي قار، هذه بداية هزيمة الروم في ذي قار. مش انت صاحب تاريخ؟ اكيد الحاجات دي انت مريت عليها، انت مش اداب تاريخ الا دي الا دي الا دي. ذي قار كانت انتصار للجاهليه على الروم، وكان فيها شيء من يعني الذكاء الخططي في هذا الباب. فكان كل المعارك التي تحدث كر وفر، لذلك معاركهم كانت امتى؟ في النهار فقط، بالليل ما فيش عراك، المعارك كانت في النهار، لان النبي صلى الله عليه وسلم ابدع في التنظيم الخططي، انه جعل المساله ليست على الكر والفر بل على الزحف، بانه قسم الجيش الى صفوف، والتقسيم الى صفوف تجعل معركه القتال على الزحف لا على الكر والفر. فهو جعل صف الاول صف الرماح، الرمح اللي مع الرمح، على اساس انه يكون طويل وياخذه عند هجوم اهل الكفر، يكون الطعن بالرمح يعني هو الذي يكون لهم. وجعل الصف الثاني الصف المحمي، يعني الصف الثاني وصف النبال، لان دول اضعف ناس. قوه النبل فين يا ابراهيم؟ ابراهيم اصلا يكسوه النوم. ايوه تفضل قوم اقف انت بالجو كمان. هذا الرجل قال بالله تفضل. انه يكون بعيد، لكن كل ما كان قريبا كان ايش؟ ضعيفا، ما بسيف ياتي به. فكان يعمل الصف الثاني رمات النمل، فيقول اول تحرك الجيوش انت ترمي، فجعل المساله على الزحف. فكان الاعداد الخططي الصحيح في ذلك كان سببا ايضا في النصر. ثم يعني لما كان الامر على الصفوف كان في ارهاب للعدو، ليه؟ لانه فاجاه بالجديد، لان هم اصلا اهل الكفر يريدون القتال متوقعين من يفعله لأنه يفعل ما أفعل. لما يأتي بجديد إيش اللي يحدث؟ يربك الصفوف في إرباك، إرباك في الصفوف، إرباك في الفكر، إرباك في التجهيز لأنه أتى له بجديد. وده أيضا نوع أخذ بالأسباب العظيمة بالنسبة للنصر. نعم، الكر والفر كله يخش كله يهجم كله يرجع، هي دي الكر والفر كله يهجم كله يرجع. لا ده هو جعلها وظائف وجعلها صفوفا وجعل الصف اللي يتقدم والصف اللي يتأخر، هذه كلها تكون تنسيق والتحام بطريقة تكتيكية كما يقولون خططية في هذا الباب. ها ده زحف، احنا قلنا اهجم ارجع ده كر وفر، فهمت؟ اهجم ارجع ودي هتعتمد على القوة بس والأفراد اللي هم أصحاب النصر، ها القوة العدد، ودول عندهم عدد وعندهم قوة. قريش كان فيهم صناديد ليسوا بالهينين. أبو جهل نفسه كان فحلا. عتبة بن ربيعة، ده أبها في أهل مكة، في يعني كانوا كبارا ليسوا بالهينين في هذا الباب. فالإتقان الخططي في ذلك أرهب العدو، أربك العدو، وجعل القائد يجعل احتياطي قوة احتياطية معه عشان لو وجد الضعف في مكان يقويها بالقوة الاحتياطية التي تكون معه. وهذا الذي يفاجئ به العدو، المفاجأة دائما تعطي النصر. في حرب 73 حفظ الله الجيش المصري، يعني ودين من الله جل في علاه من علينا وعلى أهل مصر بل لأهل الإسلام جميعا بالنصر على الكفرة في حرب 73. كانت المفاجأة الأولى، المفاجأة كانت أهم شيء، الضربة الجوية في هذا الباب على النوع الخططي أتكلم. فكانت مفاجأة العدو تربكه حتى لو كان متقنا فحلا خبيرا، ترى خلاص انت تعال الرجل من أعقل الناس واعطيه بصوت دفعة هكذا، يعني ما فيش عايز ساعتين عبال ما يرتاح يستطيع يعني يفكر. فالمفاجأة بتكون علامة من علامة إرباك العدو أيضا وفتح الثغرات عنده. ثم بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوف على ما قال الله جل في علاه، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شوف هنا يعني، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أجل أن يجعل هؤلاء القوم صفا مرصوصا على ما أمر الله جل في علاه، فسواهم تسوية. وهذه لها فوائد كثيرة جدا. سواهم تسوية، لكن سواد ببطنه كان متقدما، كما كان السلام يسوي كما حديث سنة أبي داود، وكان يسوين صفوف كتسوية الإيه؟ القداح، كتسوية القداح. ولذلك في ذات مرة قام يكبر وجد صدر أحدهم متقدما، فأخذ بصدره مسحه ورده ردا حتى يستوي الصفوف. نفس الأمر، سواد ببطنه كان متقدما، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم بالعصا ضربة، ليست ضربة مؤلمة، ضربة ليش؟ ليسوي صفوف. طبعا هذه فوائد كثيرة جدا من سواد الصفوف. أول شيء إلقاء التمام بتمام القيادة التام لربنا العلام، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف. قال سمعنا وأطعنا، هذه تفتح لك كل الخيرات. سمعنا وأطعنا بدايتها تفتح لك كل الخيرات. فأول الطريق سمعنا وطعنا. الأمر الثاني، تسوية الظاهر تثبت وتلزم تسوية الباطن. إذا استوت الصفوف استوت القلوب، واستواء القلوب طمأنينة له، واستواء القلوب أواصر محبة وقوة وإدراك للخير. الثالث، في تسوية الصفوف إرعاب للعدو، يقولون هؤلاء يشكلون كتلة واحدة يسمعون الكلام لا يختلفون، وهذه كلها مادة نصر. عشان قلنا الذين يسمعون الكلام، الذين يصطفون صفا واحدا، الذين يعلمون بأن أكبرهم لابد أن يرجعوا إليه، هذا كله المنازعة تؤدي إلى الفشل. وهكذا لما ترى أحد ينازع لشيء سيؤدي إلى فشل الجميع، فشل الجميع. وبص شوف الاستيعاب بقى، طب سيقال النفس البشرية، أو الكبير دوت عنده ناس عايزين يكبروا حواليه، وعايز بقى هو حوت لوحده، ما هو لو أراد هيكبروا الله اللي في علاه، لكن لابد ياخد بالإيش، هو ربنا بيتركه عشان يصطفي، إيه السبب اللي هياخده عشان يكبر؟ لو ما خدش بالسبب الصحيح مش هيكبر بحال من الأحوال. والنفس هتهدمه ومتطلعاته ستجعله عبرة لمن لغيره. فهو أشوف هنا في هذا الباب الجميع في الاستواء، الجميع صف واحد، الجميع يسمعون ويطيعون، الجميع يرجعون إلى أكبرهم، إلى قائدهم، إلى 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 سيدهم، فيعلمون أنهم يصدرون عن أمره، فيكون هذا الباب موحد الهدف، موحد الطريق، موحد السير، يكون النصر. وهنا أختم في مسألة إن فوائد الجاية أكبر من ذلك بكثير، وهنا يأتي أمر أعظم من ذلك عند التسوية، عندما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم سوادا بالعصا في بطنه، قال أوجعتني يا رسول الله، يا لله، يا رب ما هذه النفوس الكبيرة، يا رب ما هؤلاء الرجال، نحن ذكور لسنا برجال، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مثلهم رجالا، اللهم اجعلنا مثلهم رجالا، اللهم اجعلنا مثلهم رجالا، واحشرنا معهم وتحت لواء نبينا صلى الله عليه وسلم. فقام فقال أوجعتني يا رسول الله، أخذني. شو بقى بيقال لمن؟ بيقال لمن يأتيه ملك هو أعظم الملائكة من ربي سبحانه وجل في علاه، نحن ذكور، هؤلاء رجال، نحن ذكور. إذا أنا أتكلم عن نفسي، دعني وإخوتي إن شاء الله تكونوا رجال ومن أعظم الرجال، أنا ذكر لست رجلا إلى الآن، يعلم الله جل في علاه، الله يجعلنا من الرجال حقا. إذا جاء قال أقدني يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه يعني والصحابة اندهشوا اندهاشا عظيما، ما الذي يقال لسيد الأولين والآخرين؟ ما الذي يقال لسيد المرسلين؟ ما الذي يقال لسيد الملائكة أجمعين؟ فقال أقدني، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عن ثوبه بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، بأبي هو وأمي، قال أقدني، فرفع ثوبه وعرى بطنه وقال اقتص يا سواد، اقتص يا سواد. فسواد حضن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه ورجع، فقال ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ فقال ترى ما نحن فيه يا رسول الله، يلتقي الصفان والمسألة بضرب سيف، ينتهي العمر وأنا بين النبي صلى الله عليه وسلم، أردت أن يكون آخر شيء في هذه الدنيا أن يمس جسدي جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل طلب فقط أن يكون آخر العهد بهذه الدنيا المسيس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال ترى ما نحن فيه يا رسول الله، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه نفوس كبارة، هذه النفوس للمعالي، ويستفاد منها كثير من الأمور. الأمر الأول بيان عدل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. هو رسول الله، هو سيد الأولين والآخرين، والآن المعركة على الأبواب، وهو يأمر ويسوي صفوف، هو مخطئ أصلا، مخطئ سواد، لأنه ما سوى صفوف على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك قال أقدني، فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ذلك، فقال يا سواد ما حملك على هذا؟ قال ترى ما أترى ما نحن فيه يا رسول الله. أول شيء إظهار عدل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة فيها إشارة بعيدة. وش هي الإشارة البعيدة؟ حركة. نعم، علي صوتك بس الله يكرمك، ممتاز، جزاك الله خير، ما إيه الجمال ده شيء، جزاك الله خير. نعم، التواضع مهم جدا. طب أنا أعطي شطرها لتأتوا أنتم بالشطر الثاني، جيد؟ نعم. شيء إنكار
غياب الصحابة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم،
جزاك الله خير، إظهار عدل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشطر الأول، ممتاز ممتاز. هذا الشطر الثاني، إظهار عدل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أراد للأمة بأسرها أن ترى أن العدل معه النصر، وأن الظلم معه الخزي، الخزي والخسران والنقصان. فأراد أن يشير للأمة بأسرها تعلموا، وفي ساحة الورق، أو الدكتور تامر قالها رضي الله عنك يا دكتور، أنا لم أرها، أنه أراد الله أن يظهر لكل الأمة عندما حدث العدل في الصفوف كان النصر، اقتران النصر بالعدل، اقتران، ولنعج العقوبة الظلم، أعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله من الظلم، نعوذ بالله من الظلم. فاقتران، شوف اقتران النصر كان بالعدل عدل النبي وقال إنما كان إنما أهلك من كان قبلكم كان إذا سرق فيهم الضعيف أقام الحد وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. لا ده هو سيد الأولين والآخرين والآخرين. قال أقدني يا رسول الله. قال اقتص يا سواد اقتص يا سواد. فكان العدل أول الفوائد من هذه القصة العدل بشارة النصر. الله اجعلنا من الرجال يا رب. الله اجعلنا من الرجال يا رب. الله اجعلنا من الرجال يا رب. فكان من العدل بشارة إلى النصر. الأمر الثاني أن الأعمال بالخواتيم. وأحب المرء أن تكون الخاتمة مع ساحة الوغى مسيس الجسد بالجسد ليعلم منها رضا النبي عليه ليعلم منها رضا النبي على عليه. نعم. الأمر الثالث هو الأمر الذي يبكينا الأمر الذي يقطعنا للساحات رجال للساحات رجال وليس لكل أحد أن يكون رجلا. ولينظر كل إنسان على ما اصطفاه الله جل في علاه وأين وضعه ليعلم كم هو من وزن الرجال وأين هو من وزن الرجال. اللهم نصرا للدين اللهم نصرا للدين اللهم نصرا للدين اللهم نصرا للدين. والأوزان لا تعلم إلا بالأفعال والأفعال لا توزن إلا بالقلب من الرحمن أو القرب من الشيطان. هذه الأفعال. وإن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك إن أردت أن تعلم مقامك فانظر أين أقامك. ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا من الصادقين المصدقين ومن المخلصين المخلصين ويجعلنا من ناصري السنة والدين. اللهم يا رب العالمين إنه قد قال من قبلنا إنه يا له من دين لو أن له رجال يا له من دين لو أن له رجال. وحقيقة الأمر لا ينتصر هذا الدين إلا بالرجال. والرايات المرفوعة لا يقف لها ولا يتصدى لها علوا إلا الرجال. اللهم اجعلنا من رجال الدين ومن رجال سيد المرسلين المرسلين واجعلنا يا رب العالمين من أحسن الناس حسبة في نصرة هذه الملة ورفعا للسنة وقمعا للبدعة. استغفر الله. هذا من فضلكم والكلام الذي أقرأه الآن لا أنظر إليه لأنني أعرف نفسي. قلت ما تقييم نفسي لست رجلا إني من الذكور وأتمنى من الله جل في علاه أن يجعلني من الرجال. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل نصرة هذا الدين. نعم. لو في أسئلة تفضلوا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.